أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الدرس 18 وتتمة الحديث عن الجبر والاختيار. أتممنا الحديث عن المقدمة التي تعرض فيها المصنف إلى جملة من الأمور، كان أهمها التعرض لبيان عقيدة الجبر وعقيدة التفويض وإشارة إلى عقيدة الأمر بين الأمرين. ثم بعد ذلك يشرع المصنف في بيان أمر مهم جدا، وهو توضيح معنى الاختيار وبيان ثبوته لدى الإنسان بدرجة قاطعة، بحيث لا يمكن أن ينكره الإنسان. هذا أولا. بعد ذلك يذكر النتيجة المترتبة، وكما ذكرناها أيضا في الدرس الماضي، على إنكار الاختيار، وكيف يمكن أن نجعل من هذا الأصل وهو اختيار الإنسان ثابتا، ويتم ذلك من خلال مناقشة الشبهات التي طرأت في أذهان القائلين بالجبر. فتحت عنوان توضيح الاختيار يبين المصنف هذا المطلب تحت نقاط أربعة ونتيجة. تصنيفنا للمطلب ايش راح يكون؟ أربعة نقاط، أربعة مقدمات تقدر تعتبرها، ونتيجة. المقدمة الأولى: الإدراكات التي يحصل عليها الإنسان على قسمين. بعض تلك الإدراكات تسمى بالإدراكات الحصولية. هذه الإدراكات الحصولية واضح، المعلومات التي يحصل عليها الإنسان بالاكتساب عن طريق الصور العلمية. ميزة هذه الإدراكات كما هو المعروف والمشهور أن الإدراكات الحصولية يمكن أن يقع فيها الخطأ، وهذه كسائر علومنا اللي نتعلمها كلها إدراكات حصولية، معلومات نحصل عليها. ميزتها الأساسية كما هو المشهور والمعروف أنها يقع فيها الخطأ، لذلك قلنا أننا ندرس علم المنطق لأي سبب؟ لأجل أن نعصم الذهن من الوقوع في الخطأ. فوظيفة علم المنطق يدخل وين؟ تصحيح الخطأ في مسألة العلم، العلوم الحصولية، الإدراكات الحصولية اللي سميناها. هذا النوع الأول من الإدراكات. النوع الثاني من الإدراكات التي لدى الإنسان تسمى بالإدراكات الحضورية. هذا الإدراك الحضوري من تعريفه كما درستم في علم المنطق حضور نفس المعلوم لدى العالم، المعلوم نفسه يحضر. لذلك قالوا أن الميزة الأساسية للإدراكات الحضورية هي عدم وقوع الخطأ فيه. بالإدراك الحضوري، الإدراك الحضوري لا يقع فيه الخطأ. وإذا كان لا يقع فيه الخطأ، بعد نستعمل قواعد منطق أو لا نستعمل قواعد منطق؟ ما نستعمل قواعد منطق. حتى لو وجدنا شخصا غافل عن إدراكاته الحضورية نستعمل له بعض المنبهات حتى نرشده، وإلا حتى البرهان لا يجري فيه. من تلك الإدراكات الحضورية، حديثي أنا ويا الإدراكات الحضورية هسه، وضحت الإدراكات الحصولية كاستذكار والإدراكات الحضورية هسه أنا بيها. من تلك الإدراكات الحضورية نمثل لها بمثال إدراك الشخص لنفسه، لأناه، الأنا لذاته. علم الإنسان بنفسه علم حضوري لا يحتاج إلى إقامة دليل، ولا يمكن للإنسان أن يجهل هذا المقدار من معرفة أنا، من الالتفات إلى ذاته. هذا مقدار من العلم الحضوري، وتوجد كثير من الأمور يعلم بها الإنسان علما حضوريا، كما لو تعرض لمرض فاستشعاره لمرضه علمه بمرضه علم حضوري إلى آخره من الأمور. المصنف يقول إذا اتضحت هذه المقدمة، قدرة الإنسان على اتخاذ القرار والاختيار من الأمور التي تدخل في الإدراكات الحضورية لدى الإنسان. بعبارة، الإنسان يدرك إدراكا حضوريا أنه مختار، أنه قادر على أن يتخذ القرار، فهو مختار بالإدراك. شنو؟ بالإدراك الحضوري. وإذا كان بالإدراك الحضوري بعد هذا الإدراك الحضوري قابل للخطأ والاشتباه أم ليس قابل للخطأ والاشتباه؟ بعد واضح الميزة الأساسية للإدراكات الحضورية أنها ليست قابلة للخطأ والاشتباه. جيد، إن قلت ما تقول في شكاك، كثير الشك هذا اللي يقع في كثير دائما متردد في أموره شكاك وكذا، هذا الشاك الذي يشك كثيرا ألا يجد نفسه ليس قادرا على اتخاذ القرار؟ ألا يجد نفسه مترددا في اتخاذ القرار؟ بعد وين اختياره؟ وين القدرة على اتخاذ القرار التي قلتموها؟ نقول حتى هذا الشاك، هذا الشكاك الذي يشك فإنه يدرك شكه، يدرك شكه مع إدراكه لشكه، يدرك إرادته حاضرة لديه. حتى هذا الشكاك أيضا يدرك أنه مختار، يدرك هذا المعنى بالإدراك الحضوري. زين، جيد، هذه في الأمور القدرة، أمثلة القدرة، أمثلة القدرة على اتخاذ القرار، أمثلة الإرادة، إذا أريد نمثل الإرادة بأمور أخرى أمثلة كثيرة، منها القدرة على التكلم، الإنسان يدرك أنه هسه قاعد يقدر يتكلم ويقدر شنو؟ ويقدر ما يتكلم، يبقى ساكت، فهذا مثال على أن الإنسان يدرك أنه إدراكا حضوريا أنه قادر على أن يفعل وقادر على أن لا يفعل، أنه مختار، اختياره واضح، أمثلته الكلام، أمثلته القيام، الحركة، كثير من أموره اللي نعبر عنها بالحركات الإرادية اللي نسميها الحركات الإرادية. شنو يعني حركات إرادية؟ يعني الإنسان بإرادته يحركها، حركة إيد الإنسان حركة إرادية، حركة لسانه، حركة مثلا فمه إلى آخره من ذن الحركات الإرادية التي نسميها، فهي منبهات ومشيرة على أن الإنسان مريد، يدرك بهذا الإدراك الحضوري أنه مريد. وهذه التقسيمات اللي يقسموها نفسهم هم أهل الأمور البيولوجية، عندنا حركات إرادية مثل هذه اللي مثلناها، وعندنا حركات غير إرادية، قالوا مثلا مثل حركة القلب، دقات القلب حركة غير إرادية بالإنسان. عموما نريد أن نقول هذه المقدمة الأولى اللي يذكرها المصنف أن الإنسان يدرك بالإدراك الحضوري أنه مريد وأنه مختار. جيد، الأمر الثاني يذكر المصنف في هذا الأمر دوافع الاختيار والترجيح، لماذا يتحرك الإنسان ويختار الأمر الكذائي ويترك الأمر الآخر، لماذا يرجح أمره على أمره، فما هي دوافع الاختيار، لماذا يصمم على القيام بهذا العمل ويترك القيام بعمل آخر؟ يقول المصنف أن حركة الإنسان التي تجعله يختار أمرا ويرجحه على أمر آخر يكون بسبب دافعين، أحد دافعين، الدافع الأول إما بسبب الدافع الغريزي والحيواني، الدافع الحيواني حتى اللي يشمل الإنسان، هاي الغرائز الحيوانية التي لديه يشترك فيها الإنسان مع غيره من الحيوانات، من صنف الحيوانات، من جنسه، جنس المنطق، من قبيل مثلا غريزة الأكل، فإنها تدفعه إلمن، تدفعه للأكل، حينما يجوع الإنسان يتحرك نحو الأكل، وكذلك بقية الغرائز، غريزة مثل الشهوة، شهوته الجنسية مثلا أو غيرها من الشهوات، فإنه يتحرك بسببها للإتيان والإنجاز بعض الأعمال، يصمم على القيام ببعض الأعمال، والسبب وجود هذه الدوافع وهذه الرغبات، هذا الدافع الأول. الدافع الثاني الذي يحرك الإنسان للقيام ببعض الأعمال هي الدوافع العقلية، مو بالضرورة كل الأمور اللي تحرك الإنسان هي الدوافع الغريزية، وإنما أحيانا وفي كثير من الأحيان يتحرك الإنسان بدوافع عقلية من أجل إرضاء حاجته العقلية لا حاجته الشهوية الحيوانية، وأمثلة ذلك كثيرة، منها مثلا يمثل المصنف يذكر ثلاثة أمثلة. مثال الأول الذي يذكره مثلا نجد أن المريض يستعمل دواء مرا، هذا الدواء المر خلاف شهوته وخلاف رغبته الحيوانية، ولكنه يستعمل هذا الدواء من أجل إرضاء الحاجة العقلية، وهو الدافع الذي يحركه لتحصيل سلامته وشفائه. هذا مثال. المثال الآخر الذي يذكره طالب العلم: أطلب العلم ولو بخوض اللجج وسفك المهج، هكذا في الرواية، يعني ولو بصعوبات خوض اللجج وسفك المهج اطلبوا العلم، لا تقطعوا عن طلب العلم، هكذا تشجع الروايات على طلب العلم. يقول المصنف: طالب العلم نجد الكثير من طلبة العلوم يسافرون من مكان إلى مكان، يتحملون ألم الغربة، يتحملون مثلا هذا ترك تحصيله مثلا رزقه، مثلا يعني حصل لفد رزق زين وعافى، حصل لتعيين زين وعافى وكذا وإلى آخره، يتحملون. البعض كثيرا ما يتحمل تلك المصاعب. سيمكن وضع طالب العلم شوي أفضل من قبل، سابقا يمكن سامعين أو يسولفوا لكم اللي أقدم من عندكم يعني بالحركة نسمع، احنا هم ما مرينا في هذه الأمور نسمعها، أنه طالب العلم كانت وضعيته صعبة جدا بحيث لا يجد لقمة العيش. الشيخ الأخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه هكذا يذكر في سيرته، يقول: طالما كنت أبيت جائعا لا يجد في بيته في منزله ما يقتات به. يقول: أبيت جائعا فأسلي النفس بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، فأقول كان دائما ما يبيت هكذا. ونقرأ هذه الأمور، سيد الطباطبائي كثيرا ما تحمل من هذه الأمور وغيره من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. جيد، فنقول: ما هو السبب اللي يدفعهم أن يتحملون كل هذه المصاعب؟ ليش طالب العلم أحيانا يسلك طريق المصاعب وطريق المتاعب؟ غريزته تقول له نام بالليل، نام على راحتك، نام من وقت، لكن تشوفه هو يسهر ويكدح وبالمطالعة والقراءة والبحث وإلى آخره، والمدرسة يردون من عدة تقرير وغيرهن. زين، فتجد كل هذه الأمور حقيقة الإنسان يبذل فيها جهدا مشكورا إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل، يبذل جهدا ويتحمل مصاعب. ما هو السبب في ذلك خلاف غريزته؟ نقول الجواب واضح: الغريزة العقلية هي التي تدفعه، حب المعرفة، الميل إلى المعرفة، كل تلك الأمور. الحياة كلها جهل إلا مواطن العلم في رواية الإمام السجاد عليه السلام، الدوافع عقلية، الحياة كلها جهل إلا مواطن العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان خالصا، والمخلصون على خطر حتى يختم بخيرين. نسأل من الله تعالى أن يختم بخير. هذا مثال ثاني. المثال الثالث: الجندي اللي عادة نجده يذهب إلى المعركة ويبذل دمه ويستشهد، هذا واضح جدا مثال فوق كل ذي بر إلا الجهاد في سبيل الله، بعد ليس فوقه بر، يبذل مهجته، يبذل دمه، بعد واضح خلاف رغباته وشهواته. ما هو الدافع؟ يقول واضح الدافع، الدافع العقلي، الاستجابة إلى الدوافع، الدوافع العقلية، لما سمعه أو قرأه في قيمة الشهادة وما يحصل عليه المجاهد في سبيل الله تعالى. فهذا الأمر الثاني، أن دوافع الاختيار التي يتحرك بسببها الإنسان ويختار فيها الأعمال، إما أن تكون دوافع غريزية حيوانية، وإما أن تكون دوافع عقلية. النقطة الثالثة أو المقدمة الثالثة التي يذكرها المصنف في توضيح الاختيار، يقول المصنف أن قيمة الإنسان، عنوانها قيمة الإنسان، تظهر عند تزاحم الرغبات. فيقول المصنف: في الحقيقة قيمة الإنسان إنما نعرفها حينما نشاهد تزاحم الرغبات، فتظهر قيمة الإنسان ومقدرته على تخطي تلك المصاعب، يثبت بذلك جدارته وأهليته وقوته وصلابته. جيد، ومدى استحقاق للثواب ومدى استحقاق مثلا للهبوط: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزاحم رغبات، حينما يرجح الإنسان الأمر الجيد فهو إنما يزكي روحه، يتسامى، إذا رجح الأمر الآخر يتسافل. زين. الأمر الرابع صح من النتائج التي يذكرها المصنف، يقول القدرة على مواجهة الرغبات ليست بدرجة واحدة، وهذا نسلم به أن صحيح القدرة على مواجهة رغبات الإنسان لما يواجه رغباته، القدرة مو بمستوى واحد، وإنما تختلف شدة وضعفا. أحيانا مواجهة الرغبات يكون أمر يسير على البعض، وأحيانا يكون أمرا صعبا جدا، فيمر بامتحانات صعبة جدا. ولكن رغم صعوبة الاختبار ورغم صعوبة المواجهة، فإن ذلك لا يسلب الإرادة من الإنسان، تبقى الإرادة موجودة في الإنسان. شوف التدرج اللي يصير نبي، اللي يتحرك نبي، نريد نوصل لهذه الفكرة، فكرة الإرادة. جيد، هاي هسه راح نصل إلى النتيجة. بالبداية وضحنا أن الإرادة والاختيار إدراك حضوري لدى الإنسان. اثنين، اتحركنا الدافع، إما دوافع رغبات وإما دوافع عقلية. ثلاثة، قيمة الإنسان تظهر بمن بصراع الرغبات والتدافع في الرغبات. أربعة، الرغبات مهما اشتدت ومهما ضعفت، صحيح نسلم بأنها تشتد وتضعف، تأتي النتيجة. رغم كل ذلك فالإرادة موجودة. زين، فالنتيجة أننا لا نتردد أبدا في وجود الإرادة والاختيار، فالإرادة ثابتة حتى لو وجدت الرغبات النفسية، رغبات الحيوانية، فالإرادة موجودة حتى لو وجد صراع في الرغبات، فالإرادة موجودة حتى لو كانت الإرادة صراع الرغبات، صراع ومواجهة الرغبات صعب جدا. جيد، والآن نقول ما هي النتيجة المترتبة على إنكار الإرادة. هذا مر سابقا بيانه فنشير إليه أيضا لأن المصنف يذكره يعيد ذكره. ما هي النتيجة المترتبة على إنكار الإرادة؟ يقول النتيجة المترتبة على إنكار الإرادة إلغاء فكرة القوانين، وإلغاء فكرة التكليف، وإلغاء فكرة المدح والذم، المكافأة والمعاقبة. زين، كل تلك الأمور لا يبقى لها موضوعا، لأنها جميعا موضوعها اختيار الإنسان. لو لم يكن الإنسان مختارا لا معنى لفكرة النظام التربوي، لو لم يكن الإنسان مختارا فلا معنى لفكرة إعطاء الثواب والعقاب. جيد، فكل هذه الأمور تكون لغوا ولا قيمة لها إذا آمنا بأن الإنسان مجبرا وليس مختارا. لكن توجد جملة من الشبهات هي التي ساعدت على ترسيخ هذا المبدأ. نحتاج إلى ذكر مبدأ الجبر، نحتاج إلى ذكر تلك الشبهات والإجابة عليها. قبل الخوض في تلك الشبهات نقول نقرأ هذا المقدار. قال: توضيح الاختيار. أولا، إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار من الأمور التي يدركها الإنسان ويجزم بها، ولعلها أكثر الأمور والمعارف يقينا للإنسان، فإن كل واحد منا يدركها في ذاته وداخله بعلمه الحضوري، الذي ميزة العلم الحضوري الذي لا يخطئ ولا يشتبه، كما يدرك بمثل هذا العلم سائر حالاته النفسية، وحتى لو شك في شيء فإنه لا يشك في شكه هذا، فإنه يدرك شكه هذا بالعلم الحضوري، ولا يمكن أن يتردد في هذا الإدراك. يعني يدرك بأنه شاك بين أمرين، شكه يعلم به، وهذا منبه ومشير إلى أنه يعلم باختياره، لذلك هو يعلم بأنه شاك في اختيار أي أمر من الأمور. وكذلك كل أحد يدرك بأدنى تأمل في داخله وأعماق ذاته بأنه قادر على التكلم بكلام وعدم التكلم به. لا يزال العبد يكتب محسنا ما دام صامتا، فإذا تكلم كتب إما محسنا وإما مسيئا. هذا هو يقدر يحكي ويقدر يسكت، وإلا لا معنى لهذه الروايات ولهذه الأمور. أي كلها منبهات على أن الإنسان مختار، أو أنه قادر على تحريك يده وعدم تحريكها، أو قادر على تناول الطعام وعدم تناوله، اللي سميناها الأفعال الاختيارية. اثنين، دوافع الاختيار والترجيح. إن التصميم على القيام بعمل تارة يتم أليف، هذا أليف الدافع الأول، يتم لأجل إشباع الدوافع الغريزية والحيوانية، أمثال الجوع الذي يدفع الإنسان إلى إرادة أكل الطعام أو الظامئ الذي يدفعه العطش إلى العزم على شرب الماء. ثانيا الدافع الثاني باء تريد تسميها ماض، وتارة أخرى يتم لأجل إرضاء الدوافع والاحتياجات العقلية وتحقيق الطموحات الإنسانية الرفيعة. أمثلة، مثال الأول كالمريض الذي يستعمل الدواء المر لأجل الحصول على السلامة والشفاء ويمتنع لأجل ذلك عن تناول الأغذية الشهية. مثال الثاني للدوافع العقلية، طالب العلم الذي يعرض في سبيل تحصيل، ها يعرض الفارزة اللي وراها في غير محلها إذا عندكم فارزة، الذي يعرض في سبيل تحصيل العلم واكتساب الحقائق عن الملذات المادية ويتحمل ألوان المتاعب والمصاعب. جيم، والجندي الباسل الذي يضحي حتى بروحه في سبيل الوصول إلى تطلعاته السامية. الأمر الثالث اللي ذكر المصنف، قيمة الإنسان تظهر عند تزاحم الرغبات. وفي الواقع إنما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات المختلفة، والإنسان من أجل الوصول إلى الفضائل الأخلاقية والكمالات الروحية والأبدية والتقرب والرضوان الإلهي يعرض عن الرغبات الحيوانية المنحطة الوضعية، وكل عمل يمارسه الإنسان وفق اختيار ووعي أكثر هو أكثر تأثيرا في تكامله الروحي والمعنوي أو هبوطه وانحطاطه، وأكثر استحقاقا للثواب والعقاب. الأمر الرابع أن القدرة على المواجهة، مواجهة الرغبات ليست بدرجة واضحة، ومن الواضح أن القدرة على مواجهة الرغبات النفسية ليست بدرجة واحدة في جميع الأفراد وبالنسبة لكل شيء، ولكن كل إنسان يملك هذه الموهبة الإلهية الإرادة الحرة قليلا أم كثيرا، ويمكن هاي النتيجة، ويمكن له بالتدريب والتمرين تقويتها وتنميتها أكثر فأكثر. إذن هاي النتيجة النهائية التي نصل إليها، فلا نتردد أبدا في وجود الإرادة والاختيار، ويلزم أن لا تؤدي الشبهات المختلفة إلى تردد الأذهان في مثل هذا الأمر الوجداني والبديهي. وكما أشرنا إليه سابقا فإن وجود الاختيار كأصل بديهي تتقبله وتؤمن به كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والأديان والشرائع. أما لو هذا الأثر المترتب على إنكار الإرادة والاختيار، أما لو لم نعتقد بوجوده فلا يبقى مجال بوجوده بوجود الاختيار، فلا يبقى مجال للوظيفة والتكليف والذم والمدح والعقاب والثواب. والذي أدى إلى الشك والترديد في هذه الحقيقة البينة والبديهية والاتجاه إلى الجبرية هو وجود بعض الشبهات التي يحتم الجواب عنها حتى لا يخطر مثل هذا الترديد في الأذهان. ومن هنا نتعرض وبإيجاز لمناقشة أهم هذه الشبهات، مناقشة شبهات الجبري. إن أهم شبهات الجبريين ما يلي، يذكر المصنف ثلاثة شبهات. الشبهة الأولى، حاصل تلك الشبهة هو أن الإنسان حينما يريد شيئا ويصمم على القيام بعمل، فإن هذا التصميم إنما يتولد بفعل إثارة الميول الداخلية. ها، من اللي يدفع بالإنسان للقيام بعمل ما؟ ميول الداخلية هي التي شنو؟ هي التي تحركه، هي التي تثيره، هي التي تنبهه للقيام بأمر ما. فتصميم الإنسان وإرادة الإنسان لهذا الأمر مثلاً، الأمر أليف، تصميمه على القيام به بفعل، أكرر، بفعل ميوله الداخلية، تلك الميول الداخلية هي التي تثير الإنسان، هي اللي تنبه الإنسان للقيام بهذا الأمر. جيد؟ هذه واضح المقدم؟ زين. وهذه الميول الداخلية، المقدمة الثانية مهم، حدنا أنا مو كافي، من اللي يحرك الإنسان بالمقدمة الأولى؟ اللي يحرك الإنسان للقيام بعمل ما، على التصميم بالقيام بعمل ما، هو ميول الداخلي. جيد، مقدمة الثانية. مقدمة الثانية: هذه الميول غير خاضعة لاختيار الإنسان. ميول الداخلية للإنسان مو خاضعة علما لاختياره، هذا واحد. ولا إثارتها يأتي بفعل العوامل الخارجية. إثارة هاي الميول لا بفعل العوامل الخارجية، زين، ولا بسبب شنو؟ ولا بسبب اختيار الإنسان. فلا يبقى خيار ومكان للقول بإرادة الإنسان واختياره. والجواب على هذه الشبهة، الجواب واضح، نقبل أن تلك الميول هي التي تثير الإرادة وتثير التصميم لدى الإنسان وتنبهها، أسلم بهذا المقدار، لكن لا نسلم بأن الميول، هذه الميول تثير الإرادة وتكون بمثابة العلة التامة للتصميم، بحيث أن العمل يتوقف تماما على إثارة الميول. هذا لا نقبله، وإنما نقول صحيح، الميول الداخلية لدى الإنسان معدة من الأمور المعدة لحركة الإنسان، لإرادته للعمل الكذائي، لتصميمه على الإتيان بعمل ما، أمور معدة، ولا تجزم عليه القيام بهذا العمل، ولا تلزمه بالقيام بهذا العمل. والشاهد على ذلك أنها ليست علة تامة وإنما أمور معدة. والشاهد على ذلك أننا نرى في كثير من الأمور نتردد في اتخاذ القرار. الميل الداخلي يحركني يقول لي سوي فلان عمل، لكني أتردد في اتخاذ القرار، فأقف متحيرا. ليش أتردد؟ سبب التردد شنو؟ تردد اختياري. لو كانت الميول الداخلية لدى الإنسان هي علة لتصميم الإنسان والإتيان بالعمل، بعد يبقى موضع للتردد أم لا يبقى موضع للتردد؟ لا يبقى مكان للتردد، ونحن بالوجدان ندرك وجود هذا التردد. قال: إن إرادة الإنسان إنما تتكون وتتشكل بفعل إثارة الميول الداخلية وتنبيهها، وليس وجود هذه الميول خاضع لاختيار الإنسان ولا إثارتها بفعل العوامل الخارجية. إذن فلا يبقى مكان، ولا إثارتها، أي المقدمة آني، يعني بغض النظر عن المناقشة التي فيها باعتبار المصنف ما يناقش بها، أنه إثارة الميول لا يكون بسبب العوامل الخارجية، فيها نقاشه، زين. إذن لا يبقى مكان للإرادة والاختيار. والجواب أن إثارة الميول معدة للإرادة والتصميم، لا نقبل أنها علة تامة، نقبل أنها شنو؟ معدة من الأمور المعدة. لا أن التصميم على القيام بعمل نتيجة جبرية وحتمية لإثارة الميول. شو وقت تكون نتيجة حتمية؟ إذا كانت إثارة الميول علة تامة للتصميم، بحيث تسلب منه القدرة على المخالفة والمقاومة. والشاهد على ذلك أنه تحدث في الكثير من المجالات حالة الترديد والشك في الإنسان، بحيث يحتاج في اتخاذ القرار إلى التأمل وموازنة النفع والضرر في العمل، وأحيانا لا يتم اتخاذ القرار إلا بصعوبة. هذه الشبهة الأولى وجوابها. الشبهة الثانية حاصلها أنه ذكر علماء الاجتماع أن إرادة الإنسان تتأثر بالكثير من العوامل، أمور الإنسان تتأثر بالكثير من الإنسان، إرادته للأعمال الكذائية، ميله لبعض الأعمال وتصميمه للقيام ببعض الأعمال يتأثر كثيرا بالكثير من العوامل، منها مثلا عامل الوراثة يؤثر كثيرا، عامل الوراثة في هذا الجانب، زين، العوامل الفسيولوجية مثلا، زين، أو العوامل البيولوجية اللي يسموها، زين، عموما كثير من تلك الأمور تؤثر في حركة الإنسان. البيئة اللي يعيش فيها الإنسان تؤثر فيه في سلوكياته، في الأمور التي يرغب فيها والتي لا يرغب فيها. فإرادة الإنسان مطوقة، مطوقة بجملة من العوامل. غوستاف لوبون ذكر في قراءات، يعني أشار إلى تلك العوامل، يعني ممكن أنا ذكرت بالدروس السابقة يعني بعض تلك العوامل حسب في ذهني في بدايات الدروس تعرضنا لهذا المطلب، بس ما أتذكر الكتاب اللي يتعرض فيها لهذا الأمر. عموما جيد، فاختلاف الإنسان، الناس لما نلاحظها سلوكياتها مختلفة، وهذا يرغب بالأمر الكذائي ولا يرغب بالأمر الآخر، إنما هي وليدة تلك العوامل وتلك الظروف. وهي اليوم الفكرة كثيرا ما يروجوا لها، عادة يروجوا لها بطريقة ناعمة، ويردون يوصلون إلى الفكرة، ترى يا أيها الناس أنتم عقيدتكم كل ما تعتقدون به هو بسبب البيئة التي تعيشون فيها، فلا تنكر على الآخرين عدم إيمانهم. مثلا أنت لو كنت في بلدة أخرى ممكن هم يعني تكون، بل مو ممكن، هم يقول حتما أنت تكون راح تعيش سلوكياتهم وتعيش أفكارهم. يعني شن طالعت قبل أيام، قبل فترة، هيك فيديوهات تتحدث عن هيك موضوعات. احنا نقول في مقام الجواب، نقول في مقام الجواب أنه نسلم ونقبل تأثير العوامل المختلفة في الإنسان، سواء كانت الوراثة، العوامل البيولوجية، سواء كانت العوامل الاجتماعية من البيئة وغيرها، نسلم تأثيرها على الإنسان، لكن لا نسلم تأثيرها بنحو وبدرجة تسلبه إرادته ولا تجعله قادرا على أن يختار، بل على العكس نشاهد في الواقع، والإمكان والوقوع خير دليل على الإمكان كما يقولون، نشاهد في الواقع الكثير ممن هم في بيئات وتبنوا أفكارا وتبنوا أمورا وسلكوا سلوكيات مغايرة للبيئة التي يعيشونها. ما هو الدافع في ذلك؟ نقول واضح السبب في ذلك اختيارهم والتفاتهم وإرادتهم الحرة، هذا مهم، إرادتهم الحر، اختيارهم هو اللي خلاهم يوازنوا بين الأمور ويختاروا ما فيه أنفع. ومن هنا ذكروا أنه حتى طبيعة الثواب وطبيعة العقاب اللي عادة تنشأ في كل الأنظمة، حتى الأنظمة الوضعية، إنما تكون نتيجة هذه الأمور. صح، قد تقوى تلك الظروف التي يكون فيها الإنسان، لكن مهما قويت فإنها لا تسلب الإنسان إرادته. جيد، فبالتالي جوابنا لهذه الشبهة، يعني دارين نلخصها بعبارات بالأخير، نقول نقبل التأثير العوامل، لكن نقبل التأثير الجزئي، التأثير العام السالب للإرادة والاختيار. قال: لقد ثبت في مختلف العلوم أن هناك عوامل عديدة لها تأثيرها في تشكل إرادة الإنسان، أمثال الوراثة وإفرازات الغدد التي تحدث نتيجة لتأثير المواد الغذائية أو الأدوية الخاصة، وكذلك العوامل المحيطة والاجتماعية، وأن اختلاف الناس في مواقفهم وسلوكهم خاضع لاختلاف هذه العوامل. والملاحظ أيضا أن النصوص الدينية تدعم من قريب أو بعيد أمثال هذه الآراء. مثلا تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، الخال مثل أحد الضجع، أين الروايات اللي نعرفها مثلا، زين، أو روايات الأصدقاء اللي تأكد على الصداقة وتأكد على المجتمعات وغيرها، زين. إذن فلا يمكن القول بأن أفعال الإنسان منبثقة من الإرادة الحرة. والجواب أن الاعتقاد بالاختيار والإرادة الحرة لا يعني رفض هذه العوامل وتأثيرها، بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود كل هذه العوامل فإن للإنسان الخيار والقدرة على المقاومة والمخالفة، وحين تتعارض وتتزاحم الدوافع المختلفة نجد أن له القدرة على اختيار بعضها. وبطبيعة الحال هناك بعض العوامل القوية التي يصعب مقاومتها، فيصير اختيار عمل يخالف متطلباتها صعبا جدا، ولكن مثل هذه المقاومة والاختيار الصعب أكثر تأثيرا في تكامل الإنسان كما تحدثنا قبل قليل، وفي استحقاقه للثواب ومضاعفته، كما أنه أحيانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادة أو بعض الظروف الصعبة سببا في تخفيف العقاب، زين، أو تضاؤل درجة الجريمة، تقليل قيمتها يعني مثلا، إلى آخره. زين، الشبهة الأخيرة، بسيطة شبهة الأخيرة نذكرها في دقائق. حاصل تلك الشبهة أن الله تبارك وتعالى عالم بكل الظواهر الموجودة في الكون بعلمه الأزلي القديم. الله تعالى يعلم بالأشياء بعلمه الأزلي قبل لا الإنسان يأتي بالأفعال يقوم بالأفعال، فالله تعالى يعلم بتلك الأفعال. وبالتالي ما الذي يلزم من ذلك؟ قالوا بما أن الله تعالى يعلم أنه أنا باكر شنو راح أسوي، فهذا يعني أنني مجبور على فعلي الذي أقوم به في يوم غد. جيد، هذا حاصل الشبهة نابع من علم الله تبارك وتعالى. هذا السبب الشبهة، توهموا أن علم الله تعالى بالأمور قبل أن توجد قبل أن تتحقق يوجب كون الإنسان مجبرا على القيام به. الله تعالى يعرف باكر أنا وين راح أروح وشنو راح أسوي، فبالتالي أنا مجبر على القيام بما أأتي به في يومي في يوم غد. والجواب، وجوابه نقول إن الله تبارك وتعالى صحيح يعلم بالأشياء بعلمه الأزلي القديم السابق للعمل، ولكن يعلم بالواقع بما هو واقع. شنو يعني يعلم بالواقع بما هو واقع؟ أي أن الله تعالى يعلم أن الإنسان، التفتوا إلى هذه الجملة، إلى هذه الجملة، هذا الشبهة في أول الأمر تخطر إلى الذهن إلى أذهان الكثير، كثير من الشباب يسألونكم فيها، من الأمور اللي تسألون فيها من قبل الشباب. الله تبارك وتعالى يعلم بأن الإنسان باختياره سوف يقوم بالعمل الكذائي، واضح الفكرة؟ فيعلم أن الإنسان بمحض إرادته بمحض اختياره راح يختار الأمر الكذائي. فعلم الله تعالى لا يؤدي إلى جبر الإنسان، لا أبدا. الله تعالى يعلم أن الإنسان أنه باختياره، يعني أشبه مثلا، إذا أريد أشبه بمثال، والأمثلة قد تقرب من جهة وتبعد من جهات، التفتوا إلى جهة التقريب فقط. عادة الأستاذ مثلا، أستاذ في مدرسة، جيد، أنا أعلم من خلال جملة من الأمور، مع الفارق ما بين علم الإنسان وعلم الله تعالى، أعلم بأن هذا الشخص باشر عنده امتحان، أعلم بأنه سوف لن يقرأ للامتحان. زين، ليش؟ شلون أعلم؟ لما عندي خلفي معرفتي بي بأنه يعني بطبيعته بأموره بكذا اللي صنعها بنفسه لنفسه، زين، ميول اللي هو غرس نفسه فيها أنه ما راح يقرأ الامتحان، وأدري يقينا باكر يرسب. زين، هذا تحصل، يتفق أن يحصل لدى الإنسان. زين، هل أن علم هذا الشخص الذي قد يكون أحيانا متأكد منه يسلب الشخص إرادته؟ لا معنى لذلك، لا يسلب الشخص إرادته. وأنا أقول وأكرر المثال مع الفارق، قياسا مع الفارق لتقريب الفكرة. زين، فالله تبارك وتعالى علمه لا محدود، يعلم بالواقع بما هو واقع، يعني بما فيه دخل إرادة الإنسان. الله تعالى يعلم أن يزيد مثلا لعنة الله تعالى عليه بمحض إرادته سوف يقدم على حرب الحسين عليه السلام، هو يزيد بإرادته لا أن الله تعالى أجبره. يعلم أن فلانا سوف يختار طريق الضلال، هو يختار، الإنسان يختار طريق الضلال، فعلمه لا يؤدي إلى الجبر. قال: ومن شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون، ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف. إذن النتيجة، المقدمة الثانية، النتيجة إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي، ولا يمكن تخلفها عنه، إذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. والجواب أن العلم الإلهي متعلق بكل ظاهرة بما هي عليه في الواقع، والأفعال الاختيارية معلومة لله تعالى بما هي عليه في الواقع. شنو يعني بما هي عليه في الواقع؟ يعني بوصف اختياريتها وإراديتها. فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية تكون قد تحققت على خلاف العلم الإلهي وتخلفت عنه. فمثلا أن الله تعالى يعلم بأن الشخص الفلاني وفي ظروف معينة سيصمم على القيام بعمل ما، وأنه سيحقق ذلك العمل، والعلم الإلهي لم يتعلق هنا بمجرد وقوع العمل حتى يلزم من عند الجبر، وبغض النظر عن صدوره بإرادة الفاعل واختياره، بل تعلق بالفعل بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي الاختيار الإنساني وإرادته الحرة. ومن شبهات الجبريين الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر، حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلائم اختيار الإنسان، وسنبحث هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.